بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثانية: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم له مخالف فليس إجماعا قطعا، خصوصا مع علم العين للجزم بعدم دخول الإمام عليه السلام حينئذ. الشهيد رحمه الله، طبعا كما تعلمون أن هناك الشهيد الأول وهناك الشهيد الثاني. إذا قيل قال الشهيد أو ذكر الشهيد بدون لا أول ولا ثاني، المراد منه الأول. الشهيد رحمه الله في كتابه الذكرى قال: إذا أفتى جماعة من الأصحاب، مثلا 20 من العلماء أفتوا في مسألة ما بفتية معينة ولم يعلم له مخالف. يعني مثل الآن موجودة الرسائل العملية، ووجدنا في مسألة من المسائل أن مراجع التقليد كلهم اتفقوا على فتوى معينة في شيء معين، لكن طبعا ليس كل علماء الشيعة، ليس كل علماء الطائفة، وإنما مجموعة من العلماء، لكن لم نعلم أن هناك من يخالفهم ولم يعلم له مخالف فليس إجماعا قطعا. هذا لا يسمى إجماعا، خصوصا مع علم العين، يعني خصوصا مع العلم بعين الأشخاص المفتين، لأن الإجماع كما قلنا فيما سبق لابد أن يكون الإمام عليه السلام داخلا فيه، هو من ضمن المجمعين، هو من ضمن العلماء المفتين. فإذا علمنا بعين الأشخاص وبأسمائهم، هذا مثلا الشيخ المفيد، الشيخ طوسي، السيد المرتضى، فلان فلان، معروفين بأنسابهم وأعيانهم، إذن الإمام ليس داخلا فيهم، خصوصا مع علم العين فلا يكون إجماعا للجزم بعدم دخول الإمام عليه السلام حينئذ. وكما قلنا فيما سبق أن من شرط تحقق الإجماع هو دخول الإمام عليه السلام، ومع عدم علم العين، يعني أنه إذا كان العلماء الموجودين علماء الطائفة مثلا 1500 أفتوا في مسألة ما، مثلا أفتوا بحرمة كشف الوجه للمرأة مثلا، لكن 500 الآخرين لا نعلم ماذا يفتون، لكن في 500 الأول المفتين فيهم أشخاص لا نعلم أعيانهم، ومع عدم علم العين، يعني في البعض لا يعلم أن الباقي موافقون، وإن كان ما علمنا بعين البعض من 500 الأوائل، لكن هل نعلم أن الباقي موافقون أم لا؟ لا نعلم. فلعل الإمام عليه السلام في الباقين ليس في هؤلاء، بمعنى أنه ما حصل إجماع، ما حصل إجماع، لأنه الإجماع لابد أن يكون اتفق الكل مثلا، ولا يكفي عدم علم خلافهم. هنا قلنا لا يعلم أن الباقي موافقون، فلعلهم مخالفين ولعلهم موافقين، ولا يكفي في تحقق الإجماع عدم علم خلافهم، أنه نحن لا نعلم أنهم مخالفين، أنهم مخالفون، فلذلك نقول المسألة إجماعية. يقول لا، فإن الإجماع هو الوفاق، يعني اتفاق الكل لا عدم علم الخلاف، كون أننا لا نعلم بأن 500 الثانية لا نعلم بأنها خالفت مو معنى وافقت، لعلها هي مخالفة، غاية الأمر نحن لا نعلم. فإذا ليس بإجماع، هذا مسلم أنه ليس بإجماع، فلا يكون حجة لأنه إجماع، لأنه قلنا ليس بإجماع، فترتفع الحجية له من هذه الجهة. لكن وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ يعني الآن لما أفتى جماعة من العلماء، أفتوا هؤلاء 500 في مسألة من المسائل، نحن بحثنا في المستند الذي استندوا عليه في الفتوى، ما وجدنا لهم مستند. نحن ما وجدنا المستند، مو معنى أنهم ليس لهم مستند، هم لعل عندهم مستند، لكن نحن ما وجدنا المستند. لا يوجد مع عدم متمسك، يعني مع عدم وجود شيء يتمسك به شيء ظاهر لنا من حجة يحتج بها على هذه الفتية، لا حجة لا نقلية ولا عقلية. فهل كون هذا الحكم الذي أفتى به هؤلاء العلماء هل هو حجة بالنسبة إلينا بحيث نفتي على طبقه بدون ما عندنا دليل، رواية، آية، دليل عقلي، دليل نقلي؟ الظاهر ذلك، نعم حجة، هذا كلام الشهيد. لماذا حجة؟ يقول الآن مجموعة من علمائنا أفتوا في مسألة من المسائل، هل هم مع ثبوت عدالتهم هل يمكن أن يفتوا هكذا جزافا؟ لو لابد يكون عندهم مستند، لابد أن يكون عندهم مستند. المستند نحن ما وجدنا، كون نحن ما وجدنا مو معنى أنه هو غير موجود، لأن عدالتهم تمنعهم من أن يفتوا بدون دليل. فإذا هناك دليل، غاية الأمر نحن ما وجدنا، فإذا نقول أن قولهم حجة. قال الظاهر ذلك أن قولهم وفتواهم حجة، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام، أنهم يقتحمون على الإفتاء بغير علم، لابد يكون هناك دليل عندهم، لكن نحن ما وجدنا هذا الدليل. قال ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل، نحن ما وجدنا الدليل، ما ظفرنا به، لا يلزم عدم الدليل، لأنه في الواقع مو موجود دليل له. هذا كلام الشهيد رحمه الله. قال وهذا الكلام عندي ضعيف، يعني أنه ما أفتوا به حجة، لأن عدالتهم تمنعهم من أن يفتوا بغير دليل. يقول هذا ضعيف، لأن العدالة صحيح إنما يؤمن معها تعمد الإفتاء، أنه يتعمد أن يفتي بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا، بغير ما يظن دليلا يفتي، بغير ما بشيء بغير دليل أو بغير شيء حجة نحن نظن أنها دليل. الفقيه عنده نص يظن أنه دليل فيفتي على طبقه، العدالة تمنعه من أنه يفتي بغير دليل مظنون عنده، بغير ما يظن على حسب اجتهاده يظن أن هذا دليل، لابد يكون هكذا حتى يفتي. نعم يؤمن منها معها هكذا، لكن وليس الخطأ بمأمون على الظنون، يعني قد يظن أن هذا دليل لكنه خاطئ وهو ليس بدليل ويفتي على طبقه وهو غير آثم، لأنه بذل وسعه وجهده لكن مخطئ. فمو معنى أنه أفتى إذا ما وجدنا نحن الدليل، لعله هذا الشيء الذي نحن رأيناه هو ظنه دليل وهو ليس بدليل فأفتى على طبقه. فإذا ما يكون فتوى حجة بالنسبة إلينا. الفائدة الثالثة حكى فيها، يعني حكى الشهيد في الذكرى أيضا عن بعض الأصحاب، حكى الحاق المشهور بالمجمع عليه. المجمع عليه حجة، لكن المشهور هل هو حجة أم لا؟ مشهور العلماء بالنسبة إلى المشهور، هناك شيء مشهور فتوى، يعني فتوى مشهورة، وهناك رواية مشهورة التي تسمى الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. الشهرة الروائية بلا إشكال حجة، يعني لو أن رواية مشهورة عند العلماء وهذه العلماء عملوا بها، فهنا بالنسبة إلى هذه الرواية شهرتها عند العلماء تجبر الضعف الذي فيها، أو بمعنى آخر نقول أن الشهرة هي أحد المرجحات كما سيأتي في آخر الكتاب عند التعارض. فلو أنه تعارض خبر رواية مشهورة ورواية غير مشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فنرجح الرواية الأخرى لشهرتها بين الأصحاب، هذه الشهرة الروائية. لكن الشهرة الفتوائية، المشهور عند العلماء نجاسة الكتاب مثلا، لو أن الفقيه بحث في النصوص الموجودة فما وجد دليلا على النجاسة، هل الشهرة في حد ذاتها حجة؟ إذا ما وجد دليل على النجاسة، طبعا الأصل عدم النجاسة، الأصل أشياء طاهرة، الأصل فيها الطهارة، إلا ما خرج بالدليل، ما نص على نجاسته بالدليل. لكن لو أن العلماء الذين أفتوا بالنجاسة وهو هذا الشيء المشهور، هل أن هذه الشهرة دليل أم لا؟ حكى فيها أيضا عن بعض الأصحاب الحاق المشهور بالمجمع عليه، وأن المشهور حجة، واستقربه، مو واستقر به، واستقربه يعني قال أن هذا هو الأقرب، أن الأقرب أن المشهور حجة، لكن إن كان مراد قائله اللحوق في الحجة. تارة نقول أن المشهور ملحق بالمجمع عليه، ملحق في أي شيء؟ في الحجية، كما أن المجمع عليه حجة، هذا حجة. وتارة لا، نقول أن المشهور ملحق بالمجمع عليه في أنه يطلق عليه إجماع، يطلق على المشهور إجماع. يقول إن كان مراد قائله أنه ملحق به اللحوق، لحوق المشهور بالإجماع في الحجية، أن هذا حجة، المشهور حجة مثل ما الإجماع حجة، صحيح، لا في كونه إجماعا. أما أنه المشهور نسميه إجماع، لا يلحق به في التسمية. واحتج الشهيد رحمه الله له بمثل ما قاله في الفتوى التي لا يعلم لها مخالف. يعني ماذا قال؟ قال أن المشهور أفتى في مسألة معينة ونحن ما وجدنا دليل إلا فتوى المشهور، فهل هي دليل في حد ذاتها؟ الشهيد رحمه الله يقول نعم، لأن هؤلاء عدالتهم تمنعهم من أن يفتوا بغير علم، فلا بد أن يكون هناك دليل. هذا الدليل الأول الذي استدل به الشهيد، وبقوة الظن في جانب الشهرة. يعني الآن لما نجد أنه أغلب العلماء أفتوا بنجاسة الكتاب، إذا نحن ما وجدنا دليل يدل على النجاسة، فهذا إيش؟ يورثنا يعني شهرة الفتوى عندهم تورثنا ظنا قويا. فإذا كان كذلك فهذا الظن ممكن أن يعمل به في حال عدم وجود الدليل. قال سواء كان اشتهارا في الرواية وهي الشهرة الروائية، كيف حصلت نقول أن هذه في الرواية هذه الرواية مشهورة؟ قال بأن يكثر تدوينها أو الفتوى بها، فأيضا هذا يورث الظن بأن هذه الرواية صحيحة وإن كان السند ضعيف. قال ويضعف هذا الذي قاله الشهيد رحمه الله بنحو ما ذكرناه في الفتوى، يعني أنه وإن كان حصل عندنا ظن لكن ليس كل ظن معتبر، وهؤلاء العلماء وإن كان هم عدول وعدالتهم تمنعهم من أن يفتوا بغير علم، لكن ربما شيء ظنوا أنه دليل فأفتوا على طبقه وهو ليس بدليل. هذا إيش رد. وبأن الشهرة التي تحصل معها قوة الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمه الله لا الواقعة بعده. في زمن الشيخ الطوسي رحمه الله لما جاء وصار هو قطب الطائفة وحصل تلامذة له كثيرون وتخرج على يديه فقهاء عديدون، الشيخ رحمه الله كان قوي الشخصية وكان قوي الحجة وكان بعد هو شيخ الطائفة، فنشأ تلامذته والعلماء الذين من بعده يتبعونه في أقواله وفي فتاوى، يقولون الشيخ أفتى بكذا، وهم يفتون على طبق فتوى الشيخ لأنهم يحسنون الظن بالشيخ رحمه الله ويعني يعتقدون به اعتقادا عظيما. هذا منعهم من أن يفتوا خلاف فتوى، فكل من جاء من بعده صار يفتي على طبق فتاوى الشيخ، حتى جاء ابن إدريس رحمه الله الذي له فضل على المسير الاجتهاد عند الشيعة، فحاول أنه يرد على الشيخ في كل شيء، وهو قريب للشيخ يعني ابن أخت الشيخ. فابن إدريس رحمه الله حاول أنه يكسر كل مباني الشيخ حتى يكسر هذا الحاجز الذي صار عند العلماء، وبذلك انفتح خلاف الشيخ بعده بعد ذلك. فبالنسبة إلى العلماء الذين جاءوا من بعده صارت هناك شهرة في الفتوى ومنشأها الشيخ رحمه الله. فإذا لما يصير شيء مشهور وما في دليل، لعله الشيخ ظن أن هذا دليل وليس بدليل، العلماء الذين جاءوا من بعده جعلوا الشيخ قول الشيخ هو الدليل فأفتوا على طبق قول الشيخ فصار الشهرة. فهل هذه حجة التي منشأها واحد؟ لا. قال لأن وبأن الشهرة التي تحصل معها قوة الظن ليست هي الحاصلة بعد زمن الشيخ، بل هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمه الله لا الواقعة بعده. وأكثر ما يوجد مشتهرا في كلام الأصحاب حدث بعد زمن الشيخ رحمه الله، كما نبه عليه الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث مبينا لوجهه، يعني مبينا لوجه إيش أنه الشهرة أكثرها حصلت بعد زمن الشيخ لا قبله. ومن الأشياء يعني التي نلاحظها قال كما نبه عليه والدي، ما أضاف غير والدي هناك، كما سنلاحظ قال قدس سره وهو الشهيد الثاني بعد من علمائنا الأعلام المحققين. لكن الإنسان ممكن أنه يذكر أباه بخير بس لا يعطيه فوق حقه، يعني الاعتداء الحسن. بعضهم بعض الناس مثلا ربما يكون والده عالم أو شيء، لكن صعد للسماوات كأنه بعد ما في عالم إلا أبوه. الإنسان يكون معتدل يعني، كما نبه عليه قال والدي في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث مبين لوجه هذا الشهرة التي وقعت بعد الشيخ. كيف وقعت؟ ما هو وجه الشهرة التي وقعت بعد الشيخ؟ كيف حصلت؟ وهو أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ رحمه الله كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له، لكثرة اعتقادهم فيه في الشيخ وحسن ظنهم به. فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ رحمه الله ومتابعوه. لذلك في الجواهر كثير، مثلا قيل كذا يقول، وهذا القول للشيخ ومتابعي، كثير يقول الشيخ للشيخ ومتابعي، يعني الذين تابعوا ربما بدون دليل قوي، فحسبوها يعني العلماء المتأخرين حسبوا هذه الفتاوى شهرة بين العلماء، وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ، وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته لا بأن هناك دليل عثروا عليه ونحن ما عثرنا عليه. قال الوالد قدس الله نفسه: وممن اطلع على هذا الذي تبينته وتحققته من غير تقليد، الذي من الذين اطلعوا عليه الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين بن طاووس وجماعة. قال هذا ممن اطلع على هذا الذي تبينته والتفت إليه وتحققته، تنبهت إليه من غير تقليد، يعني أنا بحثت فعلمت بذلك، لا أنه أقول قال فلان وأنا أقول كما قال، لا أنا تحققت في المسألة فوجدت، يعني ما قلت أحد فيها، وإن كان سبقني إليه غيري، بس أنا لما الآن أتبنى هذا وأعتقد بهذا لأنني بحثت وتبين لي أن ما قالوه صحيح، ما كنت مقلدا لهم. وقال السيد رحمه الله السيد ابن طاووس في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة، كتاب البهجة ألفه لثمرة المهجة يعني لولده، رسالة إلى ولده، هذا مطبوع وموجود مبذول. قال أخبرني جدي الصالح قدس الله روحه ورام بن أبي فراس قدس روحه، أخبرني أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق، يعني في الواقع حقيقة ما بقي واحد مفتي مستنبط مجتهد يعني يستنبط هو برأيه، بل كلهم حاك، كلهم يحكون ما قاله الشيخ. وقال السيد ابن طاووس رحمه الله عقيب ذلك: والآن فقد ظهر لي أن الذي يفتى به ويجاب على سبيل ما إنما هو يجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين، كثير من الأشياء يفتى بها لكن هو محفوظ وغير مستنبط من قبل هذا الذي قاله، وإنما يحكي ما قاله العلماء الذين قبله. أصل في جواز إحداث قول ثالث وعدمه: لو أن الإمامية اختلفوا على قولين، علماء الإمامية اختلفوا على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ يعني مثلا لو أن شخص اشترى جارية بكر فوطأها لما وطأها وجد بها عيبا. الإمامية اختلفوا على قولين. القول الأول أنه لما وطأها لا يجوز له ردها، الوطء يمنع الرد. والقول الثاني لا، الوطء لا يمنع الرد بل يردها مع أرش النقصان، لأن كانت بكر الآن صارت سيد نقصت، فتفاوت بين قيمتها بكرا وقيمتها ثيبا كم؟ مثلا البكر ب10,000 قيمة الثيب ب9,000، التفاوت 1,000، فإذا يرجعها وينقص من المبلغ 1,000. لما يجي واحد ويحدث قول ثالث لا هذا ولا هذا، يقول لا يردها مجانا بدون ما يدفع الأرش ويأخذ كامل المبلغ، هذا قول ثالث. هل يجوز إحداث قول ثالث؟ إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما، لا يتجاوزون القولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ هذا فيه خلاف بين أهل الخلاف، ومثلوا لهذا الفرض بأمثلة، منها أن يطأ المشتري البكرة ثم يجد بها عيبا، فقيل الوطء يمنع الرد، هذا قول الأول. والقول الثاني وقيل بل يردها مع أرش النقصان. ما هو النقصان أو أرش النقصان؟ وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا. فالقول بردها مجانا قول ثالث، هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ ومنها أيضا من الأمثلة التي مثلوها فسخ النكاح طبعا، ومثل بمثالين كما سنلاحظ في فرق بين المثال الأول والمثال الثاني، مو مسألة تكثير أمثلة. ومنها فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن والعمى. طبعا بعضهم أضاف الإفضاء والإقعاد. يقول النكاح يفسخ بالعيوب الخمسة المخصوصة المعينة، قيل يفسخ بها كلها متى ما حصل أي واحد من هذه الخمسة للزوج حق الفسخ، وقيل لا يفسخ بشيء منه، ما في فسخ بما أنه جرى العقد صحيح، بعد هذه لا تسبب فسخ العقد. فالفرق يعني إحداث قول ثالث، وهو القول بأنه يفسخ في البعض، يقول إذا كان جنون مثلا وجذام يفسخ دون البعض الآخر، أما إذا برص وقرن وعمى لا يفسخ، هذا قول ثالث. هذا الذي اختلف عليه علماء العامة ومحققوهم على التفصيل. المحققين منهم فصلوا بأنه إن كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا. هذا الذي يعبر عنه بالإجماع المركب، يعني مثل المثال الأول الذين قالوا أن الوطء يمنع الرد، يعني ماذا؟ يعني أنه ما يمكن أن ترد هكذا، يمكن أن ترد مجانا؟ يقولون لا ما يمكن، يمنع، ما يجوز الرد. الذي يقول لا يردها مع الأرش، كل منهما من القولين اتفق على أنه لا يجوز ردها مجانا، القول الأول حتى غير مجان لا يجوز، الثاني يقول لا مجان لا يجوز لابد مع الأرش. على كل حال الرد مجان اتفق على عدم جوازه، فإذا عندنا إجماع مركب. فيقول إذا كان القول الثالث يرفع شيء، يعني إجماعا مركبا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا. فالأول الذي يرفع شيئا متفقا عليه كمسألة البكر، هذا طبعا لا يجوز إحداث قول ثالث للاتفاق على أنها لا ترد مجانا، اتفق أصحاب القول الأول والقول الثاني على ذلك. فلما يأتي قول شخص آخر ويقول أنه ترد مجانا خالف كل العلماء، فهذا خرق للإجماع ولا يجوز. الثاني وهو أنه لا يرفع شيء متفق عليه كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب، فهل يرفع شيء متفق عليه؟ لا، لأنه وافق في كل مسألة مذهبا. يعني شلون وافق في كل مسألة مذهبا؟ مذهب، لأنه الآن لما يقول أن مثلا الجنون والجذام يرد بهما، فوافق من؟ وافق القائلين بالرد بالعيوب الخمسة، وقال وأما البرص والقرن والعمى لا يرد بها، إذن وافق الذين يمنعون من الرد، ففي كل جهة وافق مذهب، فما خالف الاثنين في آن واحد. قال وهذا التفصيل جيد على أصولهم، على الأصل الذي أصلوا في الإجماع وفي حجيته، هذا جيد. لماذا؟ لأنه هم لا يشترطون وجود الإمام عليه السلام، وإنما هم يقولون لا تجتمع أمتي على ضلالة. ففي الفرض الأول وهو مسألة البكر اجتمعت الأمة على أنه لا يجوز رد البكر مجانا، فهذا يخالف، والأمة لم تجتمع على ضلالة، فإذا ما اجتمعوا عليه صحيح. وأما في الفرض الثاني فالأمة ما اجتمعت على شيء بعينه وهذا خالف الجميع، فما في مانع، يجوز، ما في خرق للإجماع، فهو جيد على أصولهم. لأنه في صورة المنع، لأنه الذين الفرض الأول منعوا مسألة البكر لأنه إيش؟ قال أنه يرفع شيء متفق عليه، هذه صورة المنع. صورة المنع رد المعيب بعد الوطأ. إذا رفع مجمعا عليه، وهو المجمع عليه أنه ترد مجانا أو ترد بشيء بأرش، عفوا أنه لا ترد مجانا، هذا مجمع عليه، إذا رفعه فقد خالف الإجماع فلم يجوز. وأما في صورة الجواز أنه قال وإن لم يرفع فيجوز، مثل مسألة الفسخ بالعيوب ببعض العيوب، لم يخالف إجماعا في هذه الصورة ولا مانع سواه، يعني لا يوجد مانع إلا مخالفة الإجماع. لما كان مخالفة الإجماع مي حاصلة، فإذا ما في مانع من أنه يفصل قول ثالث. هذا على أصول أهل الخلاف. والمتجه على أصولنا المنع مطلقا في مسألة البكر وفي مسألة الفسخ ببعض العيوب، لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الإمام عليه السلام في إحدى الطائفتين فرضا قطعا، على حسب ما فرضنا أن الإمام إما في هذه الطائفة أو في هذه الطائفة، هذا إيش؟ على نحو القطع، نحن نقطع بذلك. فالحق مع واحدة منهم التي معها الإمام عليه السلام، والأخرى طائفة الأخرى على خلاف ما عليه الإمام. وإذا كانت الثانية بهذه الصفة أنها مخالفة للإمام وهي طبعا غير محقة مخطئة، فالثالثة كذلك بطريق أولى. الثانية تخالف الإمام لكن لا نعلم بها، هذه أو هذه، المهم في واحدة على حسب الفرض وفي الواقع تخالف الإمام، أما الثالثة قطعا مخالفة للإمام، لأن الأولى يحتمل الإمام فيها، الثانية يحتمل الإمام فيها، لكن الثالثة قطعا الإمام ليس فيها، لأن هذا قول نحن أحدثناه، ليس معنا أحد، نفس المفتي أحدثه. وهكذا القول فيما زال، يعني إحداث قول رابع إحداث قول خامس نفس الكلام. يقول أصلا في عدم التفصيل بين مسألتين، إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، يعني عندنا قولين في المسألة ما حصل تفصيل ثالث، فإن نصت على المنع من الفاصل فلا إشكال. إذا اتفق العلماء أنه لا يجوز التفصيل، مثل الفرض الأول مثلا، افترض أنه لا يجوز التفصيل بأن ترد مجانا، أو هناك أحسنتم التفصيل كما سنلاحظ، مثلا لو واحد مات وعنده زوجة وأب وأم، فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للأب. لو واحدة ماتت وعندها زوج وأب وأم، الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأب. فإذا في الحالتين أن نأتي، يعني اختلف العلماء على قولين، أن الأم لها الثلث، هذا الثلث ثلث الباقي أو ثلث أصل التركة، يعني لما ننتزع ربع للزوجة الثلث من الثلاثة الأربع من الباقي، لو الثلث من الكل، يعني الآن هو كم ترك؟ ترك مثلا 1000، الزوجة كم لها ربع؟ 250، كم الباقي؟ 750، هل لها ثلث 750؟ يعني 250 أو لا ثلث 1000، ثلث أصل التركة. فالذي قال في الفرض الأول في فرض الزوج، إذا زوج يعني ماتت المرأة وعندها زوج وأبوين، قال أن الأم تأخذ ثلث الباقي، قال أيضا في المسألة الثانية ثلث الباقي إذا كان واحد مات وترك زوجه وأبوين. ومن قال لا ثلث الأصل هنا، قال ثلث الأصل هنا، ما فصلت بين المسألتين أنه لا في هذه ثلث الأصل وفي هذه ثلث الباقي، ما حصل تفصيل. فإن نصت الأمة على المنع من الفاصل من التفصيل فلا إشكال، يعني لا يجوز، لأنها أجمعت على أنه لا يجوز التفصيل. وإن عدم النص، ما نص على أنه لا يجوز التفصيل، فإن كان بين المسألتين علاقة، مثل هذه مسألة الإرث، بحيث يلزم من العمل بإحداهما العمل بالأخرى. إذا قلت أنه في مسألة الزوج الأم تأخذ ثلث الباقي، يعني في مسألة الزوجة نفس الشيء، لأن المسألة واحدة، الفرق فقط في الزوجة، وإلا الفرض هو الفرض، فيلزم العمل بإحداهما العمل بالأخرى، إذن لم يجوز الفصل تفصيل، كما في زوج وأبوين، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والأب له الباقي، وامرأة وأبوين، يعني زوجة وأبوين، الزوجة له الربع والأم لها الثلث والأب له الباقي. فمن قال للأم ثلث أصل التركة في الفرض الأول، قال في الموضعين ثلث أصل التركة، ومن قال بثلث الباقي، قال أيضا في الموضعين بثلث الباقي، إلا ابن سيرين فإنه فصل. ابن سيرين قال إذا مات الزوج فلأمه ثلث الباقي بعد سهم الزوجة، هكذا قال، وإن ماتت الزوجة فلأمها ثلث الأصل. فإنه فصل هذا إذا كان بين المسألتين علاقة. طبعا العلاقة بين المسألتين أنهما ترجعان إلى علقة الزوجية، يعني هذه فيه زوجة وذاك فيه زوج، المسألة هي المسألة، وبين الزوجية على فرض أن الزوج يعطى إما من الباقي أو من الثلث نفس الشيء، وإن لم يكن هناك علاقة قال قوم يجوز الفصل بينهما، والذي يعني يجوز إحداث قول ثالث، والذي يأتي على مذهبنا عدم جواز الفاصل لأن الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا، ولازم ذلك وجوب متابعته، وجوب متابعة الإمام في الجمع مو في الجميع، يعني في الجمع بين المسألتين، لأن الإمام جمع بين المسألتين مثلا في الحكم، إما أنه يجوز من ثلث الباقي جمع بينهما أنه ثلث الباقي، أو جمع بينهما ثلث الأصل، وهذا كلام كله واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.